الظاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الصورة الأولى من الصور الأربع: حكم التصوير المجسم لذي الروح. وقد مرت علينا عبارة الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بأن تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصور مجسمة بلا خلاف فتوى ونصا. والملاحظ أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية لم يتعب نفسه الشريفة في البحث عن أدلة حكم هذه الصورة، بل اكتفى بدعوى عدم الخلاف على الحرمة من ناحية النصوص ومن ناحية الفتاوى. والذي يهمنا هو الوقوف فعلا عند أدلة هذه المسألة. وقد استدل في كلمات الأعلام رضوان الله تعالى عليهم للحرمة بدليلين. الدليل الأول هو الإجماع كما في كلمات بعض، أو نفي الخلاف كما في كلمات بعض آخر. وقال صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية بأنه لا ريب في أن الإجماع بقسميه المنقول والمحصل قائم في هذه المسألة من غير خلاف من أحد كما هو مضمون كلامه، إلا أنه فعلا ينبغي الوقوف حول هذه الدعوة، وهي أن الإجماع هل هو محقق بالنسبة إلى هذه المسألة أم لا؟ أفاد بعض المعاصرين رحمه الله تعالى بأن أول من ادعى الإجماع في مسألة حرمة تصوير المجسمات هو المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه في جامع المقاصد. والأمر كما أفاده، فإن من تتبع كلمات الأساطير رضوان الله تعالى عليهم لم يجد فيها أثرا لدعوى الإجماع أو لدعوى لنفي أو لدعوى نفي الخلاف إلا جامع المقاصد، فمن جاء بعده رضوان الله تعالى عليه. قال في جامع المقاصد: قوله كعمل الصور المجسمة المتبادر من المجسمة ما يكون لها جسم يحصل له ظل إذا وقع عليه ضوء، ولا ريب في تحريم هذا القسم إذا كان من صور ذوات الأرواح. ثم بدأ بالتقسيم الرباعي المعروف وانتهى بهذه الكلمة، قال: فتكون الأقسام أربعة، أحدها محرم إجماعا وباقي الأقسام مختلف فيها. فأول من ادعى الإجماع هو المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه. تبعه في دعوى الإجماع أغلب من جاء بعده حتى من معاصرينا، ومنهم المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه الزكية في مجمع الفائدة، وكذلك سيد الرياض رضوان الله تعالى عليه، بل ترقى سيد الرياض رضوان الله تعالى عليه واعتبر أن الإجماع هو الحجة في المسألة، أن الإجماع هو الحجة في إثبات حرمة تصوير المجسمات من ذوات الأرواح. من بعد سيد الرياض رضوان الله تعالى عليه بدأت كلمات اللاحقين تختلف، ففي الوقت الذي ادعى فيه هؤلاء الأعلام الثلاثة الإجماع، جاء المحقق النراقي رضوان الله تعالى عليه وحول دعوى الإجماع إلى دعوى نفي الخلاف، مما يعني وجود تراجع في المسألة، فذاك ادعى الإجماع فيها بينما هذا ادعى نفي الخلاف رضوان الله تعالى عليه. كما أنه نسب هذه الدعوة إلى العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه في المختلف، ولكن هذه النسبة لا عين منها ولا أثر في كتاب المختلف للعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، ولعله كان من سبق قلمه الشريف رضوان الله تعالى عليه. فإلى هنا اتضح بأن دعوى الإجماع بدأت من زمن المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه، ما كان لها وجود في كلمات السابقين أصلا. فالكلام في أن دعوى الإجماع هذا هل هي محققة فعلا أو لا، أقل نفي الخلاف، هل هي محققة فعلا أم ليست بمحققة؟ أفاد هذا المعاصر رحمه الله تعالى في كتابه دراسات في المكاسب المحرمة بأن دعوى الإجماع غير محققتين. لماذا؟ لوجود المخالف الذي يعتد بمخالفته في المسألة، وهذا المخالف هو الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتابه التبيان في تفسير القرآن. فإنه عندما وصل إلى قوله تعالى ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، فسرها قال أي اتخذتموه إلها، ولم تتخذوه مجسما، اتخذتموه إلها، لأن بنفس فعلهم لصورة العجل لا يكونون ظالمين، لأن فعل ذلك ليس بمحظور وإنما هو مكروه. فصريح كلامه أن فعل العجل، أن تجسيم العجل وتصويره ليس بمحرم يوجب أن يكون ماذا؟ أن يكون هؤلاء من الظالمين بسببه، وإنما هو مكروه. ولذلك اضطر أن يفسر الآية رضوان الله تعالى عليه باتخاذ العجل إلها، لا بتصويره، لا بمجرد إحداثه. وتبعه في ذلك الشيخ الطبرسي رضوان الله تعالى عليه في تفسيري، هم في مجمع البيان هم في جامع الجوامع. غاية ما هناك بأنه في مجمع البيان تبنى نفس عبارة الشيخ حرفا بحرفا، بينما في مختصره فقط اكتفى بالإشارة إلى أن المراد من اتخاذ العجل هو اتخاذه إلها لا تجسيم العجل، اكتفى بهذه الإشارة. بذلك يظهر أن دعوى الإجماع في المسألة غير محققة، والشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه قد أفتى بالكراهة في أهم كتبه الذي هو كتاب التبيان، وأهم كتبه كما يصور ذلك صاحب السرائر رضوان الله تعالى عليه يقول لأنه ألفه بعد تأليف جميع مصنفاته واستحكام علمه، هكذا يعبر، بعد تأليف جميع مصنفاته واستحكام علمه وصبره للأشياء ووقوفه عليها وتحقيقه لها، يقول بعد هذا الجهاد العلمي المتواصل ألف كتاب التبيان، فرأيه هنا يعتبر خاتمة لآرائه في هذه المسألة. فإذا دعوى الإجماع من ناحية أو دعوى نفي الخلاف من ناحية صغروية ليست بتامة، هذا مضافا إلى الإشكال الكبروي في المسألة. وبالتالي فالدليل الأول الذي هو حجة الأدلة أو هو الحجة كما يعبر سيد الرياض، هذا الدليل لا يخلو عن إشكالين. وأما الدليل الثاني فهو عبارة عن الروايات الشريفة، وهنالك عدة روايات استند إليها الأعلام، أولها صحيحة أبي العباس أو موثقة بعبارة أدق. طبعا هذه الموثقة وردت بأسانيد مختلفة، بعض أسانيدها فيها سهل بن زياد، ولذلك حكم عليها بعض الأساطين بالضعف، والحال أنها واردة بأسانيد أخرى معتبرة جدا. ومن هذه الأسانيد سند الشيخ الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، فقال عليه السلام: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنها الشجر وشبهه. تقريب الاستدلال بهذه الموثقات يتوقف على بيان مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى: إن عنوان التماثيل كما قد اتضح لدينا من خلال ما سبق، إما هو ظاهر في خصوص المجسم، وإما هو شامل له بإطلاقه كما هو المستقرب، أن عنوان التماثيل يطلق على المجسمات ويطلق على غيرها مما شابه شيئا في هيئته وشكله، فهذه المقدمة مفروغ منها. المقدمة الثانية هي أن عنوان الرجال والنساء في الرواية المباركة لا يراد به قصر الحكم على الإنسان، بل يراد به التعبير عن ذي الروح. والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، عنوان الرجال والنساء تعبير عن ذي الروح، والشاهد عليه هو ماذا؟ هو المقابل له في الرواية، فإن الرواية قابلت بين عنوان الرجال والنساء وبين عنوان الشجر وشبهه. الإمام عليه السلام قال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنها الشجر وشبهه. فإذا قال بأن التماثيل التي صنعت لسليمان إنما هي الشجر وشبه الشجر، والشجر وشبه الشجر من الواضح أنه يقابل ذا الروح مطلقا، كان إنسانا أم لم يكن. فحينئذ هذه المقابلة تكون قرينة على استفادة أن عنوان الرجال والنساء لا خصوصية له محتملة، بل هو تعبير عن ذا الروح. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة هي أن عمل الجن للمحاريب والتماثيل للنبي سليمان عليه السلام لم يكن من غير اختياره، بل كان برغبته وإرادته، وهذا يستفاد من صريح الآية المباركة: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. فإذا التماثيل التي كانت مصنوعة كانت مصنوعة بمشيئة سليمان وبرغبته وإرادته. إذا تمت هذه المقدمات الثلاث، حينئذ يقال بأن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان بصدد تفسير هذه الآية المباركة، فأنكر من خلال القسم، أنكر كون التماثيل المجسمة التي عملت لسليمان عليه السلام بمشيئته وإرادته من ذوات الأرواح والتي عبر عنها بالرجال والنساء، وإنما هي ماذا؟ من غير ذوات الأرواح. ولا وجه لهذا الإنكار من الإمام عليه السلام في مقام تفسير الآية لو لم يكن ذلك ماذا؟ حراما، سيما مع استخدام الإمام لمفردة القسم. والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، وكأن جواب الإمام عليه السلام يكشف عن سؤال السائل، وأن السائل يسأل من الإمام عليه السلام يقول له إذا كان عمل المجسمات حرامان لذوات الأرواح فكيف عملها النبي سليمان عليه السلام؟ كأن هذا كان مرتكزا في ذهن السائل، أو كان هو سؤال السائل. فأجابه الإمام عليه السلام كلا، بأن التماثيل التي عملت بمشيئته وكانت مجسمة ما كانت من ذوات الأرواح، وإنما كانت من الشجر وشبهه. فمن هذا الإنكار يستفاد ماذا؟ يستفاد أن ذلك كان محرما. ولكن هذا الاستدلال يمكن التأمل فيه بدعوى أن عمل التماثيل من ذوات الأرواح كما يحتمل أن يكون حراما يحتمل أن يكون مكروها ولو بالكراهة المغلظة، لمن لاحظ لسان الروايات يحتمل أن يكون مكروها بالكراهة المغلظة، ولعل السائل كان ملتفتا إلى هذا الأمر، إلى أن هذا مكروه بالكراهة المغلظة، فكان يسأل من الإمام عليه السلام إذا كان هذا الأمر مكروها بهذا النحو من الكراهة، من مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام وما شاكل، فكيف صدر عن النبي سليمان عليه السلام؟ فالإمام عليه السلام أنكر أن يكون سليمان قد فعل هذا المكروه بالكراهة المغلظة، ولذلك استخدم مفردة القسم. فحينئذ هذه الآية المباركة أو هذه الرواية المباركة كما يحتمل منها أن الإمام عليه السلام كان بصدد إنكار كون النبي سليمان قد فعل الحرام، يحتمل منها جدا أن يكون النبي قد أنكر فعل النبي أن يكون الإمام قد أنكر فعل النبي سليمان للمكروه بالكراهة المغلظة. وأنا أشدد على الكراهة المغلظة حتى لا يفتح المجال للمستشكل بأنه إذا كان مجرد مكروه والمعصوم يفعل المكروه لبيان مشروعيته في بعض الأحيان، فما هو الوجه في شدة إنكار الإمام؟ وبيحتمل أن يكون ذلك من قبيل المكروه المغلظ جدا كما يستفاد من لسان الروايات، فالإنكار يكون في محله. وبالتالي فالجزم بدلالة الرواية على الحرمة هذا محل تأملين، الجزم بدلالتها على الحرمة محل تأملين. هذا كما أنه يحتمل التأمل من ناحية أخرى، وهي أن الرواية تحكي حادثة خارجية، ولكن هذا التأمل أنا تراجع عنه الآن، لأنه حتى لو سلمنا به وهو أن الرواية لا ظهور لها في خصوص المجسم، لا ظهور لها في خصوص المجسم، بل غاية ما هناك تمسك بالإطلاق، ولكن التمسك بالإطلاق في مثل المقام مشكل، لأن التمسك بالإطلاق ليس في مقام الحكاية عن حادثة خارجية، هنا لا يوجد إطلاق. إذا كان يحكى عن فعلين فالحكاية عن فعلين لا يوجد لها لسان الإطلاق والتقييد، لا مجال لذلك، إلا أنه يقال حينئذ بأنه وإن لم تكن، حتى لو سلمنا بالإطلاق، لو سلمنا بذلك فإن الرواية لو دلت على حرمة التماثيل غير المجسمة فإنها تدل على حرمة المجسمة بالأولوية. هذا التأمل يمكن دفعه إنصافا. فالرواية على الدليل الأول أو الرواية الأولى من الأدلة من الدليل الثاني بل محل إشكال يأتي الكلام حول المقلب. والحمد لله رب العالمين.
one.